سبت.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل. تعريف الغسل لغة: إسالة الماء على الشيء، وشرعا: استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
واضح إن شاء الله. نعم.
موجباته سبعة: الأول انتقال المني من محله وإن لم يخرج.
نعم، مجرد تحرك المني في الجسم يوجب الغسل على مذهب أحمد، بينما مذهب الشافعي لا، خروج المني، يقول الماء من الماء، يعني لابد أن يخرج المني من الجسم. الحنابل عندهم لا، حتى لو تحرك في الجسم يجب الغسل. أحيانا الإنسان ممكن يريد المني أن يخرج فيمسك ذكره يمنع خروج المني، عند الحنابل حتى لو منع دام نتحرك من مكانه يجب الغسل. نعم.
الثاني: خروج المني من مخرجه بلذة ولو دما ما لم يكن من نائم ونحوه.
نعم، خروج المني من مخرجه بلذة، يشترطون اللذة أن يخرج. لو خرج المني مثلا مريض، مثلا عنده سلس مني مريض، أو بقايا مني مثلا بعد اغتسل ثم خرج بقايا مني، لا يلزم الغسل، وإنما يلزم الغسل بخروجه بلذة متدفقا، يعني على خروج المني أن يخرج بلذة متدفقا. قال ولو دما، ولو كان المني لون أحمر مثل الدم، في بعض الناس يعني منيه يصير مثل الحمر الدم. طيب، قال ما لم يكن من نائم ونحوه، لأن النائم ما يذكر لذة، يمكن يذكر نمتهاوش مثلا في الحلم، في الحلم لعب مباراة، أو بالمنام رأى أنه يلعب مباراة لكن لقى وقال نفسه مبلل. طيب مني، قل ما أذكر، مو لازم تذكر، ما في لذة، مو لازم اللذة، الماء من الماء، في ماء مني حتى لو لم يكن لذة، حتى لو لم تذكر يلزم الغسل. نعم.
الثالث: تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي بلا حائل ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
نعم، تغييب الحشفة يعني هو الجماع، يقصد الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي زيادة وإن لم ينزل. فالجماع في حد ذاته يوجب الغسل، هناك نزول المني، لا حتى لو جامع ولم ينزل أيضا يجب عليه الغسل. وكان في أول الأمر، يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل يكفيه الوضوء، ثم نسخ هذا الحكم في زمن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. قال في فرج أصلي بلا حائل، ليش قال في فرج أصلي؟ لأن لو كان الفرج غير أصلي، مثلا فرج مقطوع، مثلا أخذوا يعني هذا الشواذ يسوون مثل هذه الأشياء، طيب هذا ما في غسل، أو صورة مثلا، فرج صورة ما في غسل، هذا صج خبال وشذوذ وكذا، بس نحن نتكلم عن مسألة يعني شرعية، هل يجب عليه غسل أو لا يجب عليه غسل. قال بلا حائل، إذا كان بحائل لا يجب عليه الغسل، إذا كان بحائل لا يجب عليه الغسل، ما دخله في الفرج. ولو دبرا لميت، يعني في ناس أيضا شواذ والعياذ بالله، يجي جامع الميت والعياذ بالله، امرأة ميتة يجي جامعها والعياذ بالله، في ناس شواذ، فهم يعطيك الأحكام الشرعية حتى لو كانت هذه أشياء شاذة ولا كذا، لكن يعطيك الحكم رحمه الله تبارك وتعالى. أو بهيمة أو طير، في ناس أيضا تفعل فاحشة في البهيمة، في ناس شاذين، يقول أيضا فيها غسل حتى لو أتى بهيمة، هو طبعا إذا أتى بهيمة يقتل، من أتى بهيمة فاقتلوه. طيب، لكن احنا نتكلم، هو ما يتكلم لك عن حرام وحلال، لكن يتكلم لك عن أحكام الغسل. واضح الصورة إن شاء الله تعالى، مو معنى هذا أن يقول لك حلال أن الرجل يأتي البهيمة أو الطير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر أو بنت تسع، لأن هذا غير مكلف أصلا ولا يجامع مثله. فلو فرضنا أن صبي عمره 8 سنين مثلا جامع مثلا، ما عليه غسل، ليش؟ أنا ما هو مكلف هذا ولا ومثله لا، لكن 10 سنين ممكن يبلغ ابن 10 سنين، وكذلك بنت 9 سنين. نعم.
الرابع: إسلام كافر ولو مرتدا.
نعم، إسلام كافر ولو مرتدا، يعني إذا كان كافرا أصليا، يهوديا نصرانيا مجوسيا هندوسيا بوذيا أي شيء، ودخل في الإسلام، فهذا عليه الغسل، يجب عليه الغسل على المذهب، يجب عليه الغسل. قول آخر لبعض أهل العلم أنه ما يجب الغسل، لكن المذهب يجب الغسل. طيب لو واحد مسلم ارتد وبعدين تاب ورجع للإسلام أيضا يجب عليه الغسل. نعم.
الخامس خروج دم الحيض. السادس خروج دم النفاس.
نعم، الحيض والنفاس حكمهما واحد غالبا، فإذا خرج دم الحيض من المرأة خلاص وجب الغسل، لكن في الذمة إذا طهرت من الحيض. لكن خروج دم الحيض معناته يجب عليك الغسل الحين، قلت لا لما تطهرين من الحيض. لكن خروج دم الحيض معناته صار الغسل في ذمتك. كذلك الأمر بالنسبة للنفاس، خروج دم النفاس، لو امرأة ولدت بدون ما يخرج دم، القيصرية الآن قيصرة ما يخرج دم من الفرج، يفتحون البطن يطلعون، هذه ما عليها غسل وليس عليها نفاس. طيب لكن إذا خرج من مخرج العادي، طيب الولد، فهنا إذا خرج معه الدم وهذا هو الغالب في الأصل أن يخرج، لكن لو فرض أن ولد ولد وما طلعت ولا نقطة الدم ما عليها غسل، لأن الغسل مرتبط بالدم، الغسل مرتبط بالدم. فخروج دم الحيض، خروج دم النفاس معناته في غسل في الذمة، متى طهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها يجب عليها الغسل. نعم.
السابع الموت تعبدا غير شهيد ومقتول ظلما.
الموت يعني الميت يجب الغسل، لكن مو عليه، على المسلمين الذين حضروا موته يكون عليهم فرض كفاية، إن يجب عليكم أن تغسلوه، يجب عليكم هو الواجب ليس عليه هو، وإنما على باقي المسلمين الذين حضروا وفاته أنه يجب أن يغسل هذا الميت. غير شهيد، الشهيد لا يجب تغسيله، الشهيد لا يجب تغسيله، لا يغسل شيء، المحرم يغسل لكن يكفن في إحرامه، يكفن في إحرامه، لكن الشهيد لا يغسل ولا يكفن إلا في ثيابه، يدفن في ثيابه التي استشهد فيها، ولا يغسل الشهيد، لا يغسل لأن يبقى الدم، لأنه يأتي يوم القيامة يعني اللون لون الدم والريح ريح المسك، شرف الدم الذي خرج منه في سبيل الله تبارك وتعالى، فلا يغسل الشهيد. المؤلف هنا زاد والمقتول مظلوما، هذا في المذهب قولان، قول في المذهب أن المقتول مظلوما يعني أنه شهيد، المقتول مظلوما يعتبرون شهيدا، من هذا قال لا يغسل، والصحيح أنه يغسل، قول الثاني في المذهب أنه يغسل وهو الصحيح أنه يغسل ولو مات مظلوما.
قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل شروطه سبعة. الأول انقطاع ما يوجبه، الثاني النية، الثالث الإسلام، الرابع العقل، الخامس التمييز، السادس الماء الطهور المباح، السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
نعم. شروطه، شروط الغسل، مقصود بكلام أهل عندما يقولون شروطه يقصدون شروط صحته، يقصدون شروط صحته وليس شروط وجوبه، هنا يقصدون شروط صحة الغسل، شروط الصحة. قال شروطه سبعة: انقطاع ما يوجبه، ومر بنا موجباته، موجبات الغسل، فانقطاع ما يوجبه، لا يصلح المرأة مثلا تغتسل وهي ما زالت حائضا، نقول ما انقطع ما يوجبه، الذي أوجب الغسل الحيض، فلا يصح الاغتسال إلا بعد انقطاع الحيض. النفاس من موجبات الغسل، فلا يصح أن تغتسل قبل أن ينقطع دم النفاس، وهكذا. الكافر من شروط صحته أن يسلم، إذا اغتسل قبل أن يسلم نقول لا، ما انقطع ما يوجبه، ما زلت كافرا، لابد أن تسلم ثم بعد ذلك تغتسل، وهكذا. فانقطاع ما يوجبه، ثم النية، والنية شرط لكل عمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإسلام، لأن الكافر لو اغتسل لا أي عبادة يعملها الكافر لا تقبل منه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، هذه عبادات لا تقبل إلا من المسلم. فالكافر لو اغتسل مثلا، كافر اغتسل ثم أسلم نقول له اغتسل مرة ثانية، يقول اغتسلت أمس، يقول اغتسلت وأنت كافر. شروط صحة الغسل أن تكون مسلما. كذلك العقل، المجنون لا نية له، وكذلك التمييز لأن غير المميز أيضا لا نية له، فهم كلهم داخلون في النية. يعني النية والبلوغ أو التمييز والعقل كلها تعود إلى معنى واحد وهو النية، لأن المجنون لا نية له، وغير المميز اللي هو الطفل الصغير أيضا لا نية له، فلا يجزي عنهما الغسل. قال الماء الطهور المباح، مر بنا الماء الطهور والطاهر، وقل ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وكذلك المباح، لأن هناك من يرى أن الماء لو كان مسروقا أو مغصوبا يصح الغسل به، وعلى المذهب أنه لا يصح الغسل به حتى يكون مباحا. الأمر السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، يعني إذا هناك موانع مثلا واحد يغتسلها في ملابسه، نقول هذه الملابس تمنع وصول الماء إلى البشرة. امرأة تغتسل وعليها مثلا صبغ الأظافر مثلا أو غيره، نقول هذا يمنع وصول الماء. وأي حاجز، أي حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة لا يصح الغسل حتى يزال هذا الحاجز. مثلا إنسان مثلا حط لزقة مثلا على جسمه، لزاق بقعة مربعة هكذا حاطها على جسمه، لا هو مجروح ولا شيء، كذي يعني قاعدين في الديوانية مثلا شيء المجلس ولزقها هنا مثلا، طيب ونساها واغتسل، ما يصح الغسل حتى يزيلها، لأن تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، وهكذا. إذن إزالة ما يمنع وصول الماء إليه. دعم.
قال المؤلف رحمه الله: فرض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها.
نعم، أن يعم بالماء جميع بدنه، وهذا هو الغسل، أن يعم الماء جميع البدن، لابد أن يعم الماء جميع البدن، هذا هو الغسل. وقوله وداخل فمه وأنفه على خلاف في هذه المسألة، هل مضمض الاستنشاق يعني ركن في الغسل كما هي ركن في الوضوء عند الحنابلة؟ الجمهور على أن المضمض الاستنشاق سنة في الغسل وفي الوضوء، والحنابلة لهم قولان في هذه المسألة، أن المضمض الاستنشاق ركن في الغسل وفي الوضوء، والقول الثاني ركن في الوضوء دون الغسل، يعني لا يكون لا تكون مضمض الاستنشاق ركنا في الغسل وإنما في الوضوء فقط. نعم.
ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة إن روت أصوله ويكفي
روت
أحسن الله إليك إن روت أصوله ويكفي الظن في الإسباب.
نعم. قال ويجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس للجنابة. الآن الاغتسال بالنسبة للرجل وجوب الاغتسال الجنابة يجب عليه اغتسال. المرأة تزيد على الرجل عند الحيض والنفاس، يجب عليها أيضا أن تغتسل إذا طهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها. المرأة عندها موضوع الشعر أكثر من الرجل، الرجل عادة شعره خفيف، المرأة شعرها عادة يكون كثيرا، وكثير من النساء خاصة في السابق تضم شعرها بعضه إلى بعض فتجعله جدايل أو عشايف أو القرون، القرون بالنسبة للرجل يسمونها، طيب فالمرأة تظفر شعرها ضفائر أو كذا، فهذه الضفائر إذا كانت موجودة للمرأة هل يجب عليها أن تفل شعرها عند الاغتسال أو لا يجب عليها؟ المذهب أنهم يفرقون بين الحيض والنفاس وبين الجنابة، يقول الحيض والنفاس يعني غسل الحيض مرة بالشهر، مرة بالشهر ولمن تحيض، وإذا بلغت المرأة مثلا سنا معينة مثلا بعد 50 غالب النساء لا تحيض، والنفاس عند الولادة، والولادة قد تكون بالسنة مرة قد تكون بالسنتين مرة، لكن غسل الجنابة أحيانا ممكن يكون كل يوم، أحيانا يكون كل أسبوع مرة حسب ما يأتيها زوجها، فغسل الجنابة متكرر، بينما غسل الحيض والنفاس غير متكرر كغسل الجنابة، ففرقوا بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس، فقالوا يجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس ما في كلافة عليها، أنه مر بالشهر زين أو مر بالسنة، فلذا قال تنقض شعرها كله تفله أساس الماء يدخل لجميع الشعر. أما في الجنابة لتكرر الجنابة، قد تغتسل المرأة أحيانا في الجنابة مرتين في اليوم إذا تاه زوجها مثلا في النهار أو جاء أو احتلمت أو كذا، فتحتاج تغتسل كثيرا من الجنابة، فلذلك خفف عنها في الجنابة، فقال لا تحتاج إلى أن تنقض شعرها في الجنابة، وإنما تنقض لغسل الجنابة وإنما تنقض شعرها في غسل الحيض والنفاس. هذا المذهب، والجمهور على أنها لا تنقض شعرها لا في الجنابة ولا في الحيض ولا في النفاس، لا يلزمها ذلك. وجاء في حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول إني امرأة أشد ظفر رأسي، يعني أجعل ضفائر لرأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ هنا ذكرت الحيضة ذكرت الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي. فهنا والحديث في مسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحيض والجنابة ولم يأمرها بنقض ضفائرها بنقض شعرها، فدل على أنه ليس بواجب. ولذلك الحنابلة لهم قولان في هذه المسألة، القول الأول أنه يجب نقضه في الحيض والنفاس دون الجنابة، وهذا هو مشهور المذهب. وهناك قول ثاني في المذهب أو قاله بعض الحنابلة، وهو أنه يستحب ولا يجب في الحيض والنفاس، يعني لا يجب في الجنابة قولا واحدا مع الجمهور، ما عندهم مشكلة مع الجمهور، لكن الكلام في الحيض والنفاس هل يجب عليها أن تنقضه أو لا. الحنابلة لهم قولان، قول أنه يجب وقول أنه يستحب موافقة للجمهور، وهو الصحيح أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لا في حيض ولا في نفاس ولا في جنابة، وإنما تحث الماء عليها وهذا يكفي. قال إن روت أصوله، يعني تروي أصول الشعر، يعني يصل الماء إلى أصول الشعر، هذا يكفي. نعم،
واجبه التسمية وتسقط سهوا وجهلا،
وهذه أيضا قياسا على الوضوء، يعني هو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بنا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وانفرد الحنابلة بهذه المسألة وهي وجوب التسمية في الوضوء، والجمهور على استحبابها، يعني سأل لو توضأ دون أن يسمي متعمدا على قول جماهير أهل العلم وضوءه صحيح. الحنابلة هم الذين يعني ذهب كثير من إلى إبطال الوضوء إذا ترك التسمية عمدا، وقاسوا الغسل على الوضوء وقاسوا أيضا التيمم على الوضوء وهكذا. والصحيح قول الجمهور، وهو أيضا قول في مذهب أحمد، أنه لا تجب التسمية في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم، لأن هي كلها مبنية على الوضوء. وإذا كان الحديث الذي استدلوا به في هذه المسألة وهو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف جدا، فلا يثبت الحديث، وبالتالي يبقى القول الثاني هو قول الجمهور، وهو قول في المذهب في مذهب أحمد، أن التسمية مستحبة سواء في الوضوء أو في الغسل أو في التيمم. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: سننه 8، الأولى الوضوء قبله، الثانية إزالة ما لوثه من أذى، الثالثة إفراغه الماء على رأسه 3 وعلى بقية جسده 3، الرابعة التيامن، الخامسة الموالاة وهي ألا يؤخر بعض جسده حتى يجف ما غسله، السادسة إمرار اليد على الجسد مع الدلك، السابعة تخليل الأصابع، الثامنة إعادة غسل الرجلين بمكان آخر.
نعم، هذه سنن أي مستحبات، سنن يعني مندوبات مستحبات، إن فعلها فله أجر وإن تركها فلا شيء عليه وغسله صحيح. هي الوضوء قبله، من السنة أن الإنسان إذا رأى أن يغتسل سواء غسل الجمعة أو غسل الجنابة أو المرأة في غسل الحيض أن يتوضأ قبل أن يغتسل وضوءا كاملا، أن يتوضأ وضوءا كاملا، وفي رواية أنه يؤخر غسل الرجلين، أنه أن يتوضأ قبل الغسل. إزالة ما لوثه من أذى، خاصة إذا كان جنابة وقد جامع أهله وقد نزل المني وأصاب فرجه أو أصاب فخذيه أو كذا، فإزالة هذا الوسخ هذا من السنة أن يزيله، وإن كان على المذهب أن المني طاهر إلا إنه يعني مستقذر، فلذلك ينظف لا من باب نجاسته وإنما من باب استقذاره. الأمر الثالث إفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا، هذا مستحب أن يفرغ على رأسه ثلاثا ويفرغ على جسده ثلاثا مستحب. طيب إذن ما المجزئ؟ المجزئ يعمم البدن بالماء لو مرة واحدة يكفي، وإذا قال لو غطس في الماء في مثلا حمام سباحة أو حوض كبير أو كذا بركة غطس وخرج بنية الغسل يكفيه ذلك، المهم تعميم البدني بالماء، لكن لو غسل رأسه ثلاثا وغسل جسده ثلاثا فهذا أفضل. قال التيامن يعني يغسل جنبه الأيمن قبل جنبه الأيسر في الغسل قياسا على الوضوء، وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، فالنبي يعجبه التيامن في طهوره فيبدأ بغسل الجنب الأيمن قبل الجنب الأيسر. طيب لو غسلها جميعا مثل الحين واقع الناس اليوم مثلا دخل تحت الدش تحت هذا رشاش الماء ونزل الماء عليه كله ما في بس، لكن إذا غسل جنبه الأيمن أولا ثم غسل جنبه الأيسر فهذا أفضل. قال الموالاة، الموالاة فيها تفصيل، إذا كان القطع يسيرا فهذا مخالف للسنة، إذا قطع يسير مثلا يعني غسل رأسه مثلا ثم انتظر دقيقتين مثل فرش أسنانه مثلا ولا شيء ولا كذا ثم عاد غسل جميع البدن نقول هذا قطع يسير لا يضر إن شاء الله تعالى. أما إذا كان قطعا طويلا مثلا غسل رأسه مثلا وجنبه الأيمن ثم ذاك راح تكلم بالتلفون خذ له خمس دقائق بعدين رجع يقول بكمل الغسل نقول لا قطعت الغسل تعيد الغسل من جديد. فالموالاة مستحبة إذا كان القطع يسيرا، أما إذا كان القطع طويلا فتكون الموالاة واجبة كالموالاة في الوضوء. وذكرنا أنه وهي أن لا يؤخر بعض جسدي حتى يجف ما غسله، حتى يجف بنفسه لا أن يجففه هو، إذا جففه هو ما في مشكلة تنقطع الموالاة، مثل إنسان غسل رأسه ثم نشفه وفي لحظات أعاد غسل باقي جسده ما يضر هنا لأن ما قطع الموالاة، لأن الموالاة مقصود فيها الفترة الزمنية لا تكون هناك فترة زمنية بين أعضاء الغسل. قال إمرار اليد على الجسد مع الدلك احتياطا، لأن هذا قول المالكية، المالكية يشترطون الدلك في الوضوء والغسل بينما الجمهور لا يشترطون الدلك اللي هو إمرار اليد على أماكن الجسد أن يمر يده، لكن عند الحنابلة لو جلس تحت الماء أو غاص في الماء وخرج دون أن يمر يده على جسده الغسل صحيح، المالكية هم الذين يشترطون الدلك يجعلونه ركنا في الوضوء، فيقولك نعم احنا لا نخالف ان الدلك مطلوب لكن ليس شرطا وانما سنة مستحب. نعم. قال تخليل الاصابع، تخليل الاصابع ورد فيه حديث لقيط بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتخليل الاصابع، لكن الحديث فيه ضعف، وعلى كل حال ذهب الجمهور انه سنة تخليل الاصابع سواء في الوضوء او في الغسل امر مستحب سنة وليس بشرط ولا ركن. إعادة غسل الرجلين بمكان آخر، طبعا هذا في السابق، لأن في السابق ما في مثل الحين الماء يمشي وفي بلاعة تأخذ الماء وكذا، السابق يغتسل الماء يبقى في مكانه فتتسخ الرجل، فيقول بعد ما يغتسل يخرج من المكان الذي اغتسل فيه إلى مكان آخر فيغسل قدميه من باب التنظف زيادة، وإن أخر غسل قدميه ما يضر حتى الآن إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في نية الغسل. النية في الغسل هو أن ينوي رفع الحدث الأكبر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو نوى بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما، ومن نوى غسلا مسنونا ناسيا حدثه أو واجبا أجزأ عن الآخر لا إن نوى غسلا وأطلق.
نعم. النية في الغسل، الآن ممكن الإنسان يغتسل عن جنابه، فهذا نوى الاغتسال عن جنابه، ممكن يكون هذه الجنابة يوم جمعة فيحتاج ينوي إنها جنابة وإنها غسل للجمعة، ممكن المرأة تكون جنابة وجمعة وحيض، ممكن تجتمع؟ ممكن تكون احتلمت، يعني زوجها ما يجوز يجامع، لكن ممكن احتلمت وهي حائض وطهرت من حيضها، عندها غسل جامع وتبي تروح صلاة الجمعة تغتسل. إذا كم غسل عليها؟ 3 أغسال. طيب، إذا إما أن يغتسل الإنسان لأمر واحد، وإما أن يغتسل لأكثر من أمر، وإما أن يغتسل بنية الوضوء، وإما أن يغتسل بنية النظافة. بنية النظافة مثل اللي في واحد مثلا كل يوم إذا رجع من العمل العرق وهذا كذي يأخذ له مثل ما يقولون يتروش، يأخذ له غسل من باب التنظف، ما يخطر في باله أن يصلي أصلا، هو يغتسل ويروح ينام. واضح ولا لا؟ يعني ما يغتسل لكي لعبادة، وإنما يغتسل تنظفا ليس تعبدا، وإنما تنظفا. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم، هذا حال الناس، هذا حال الناس. إذا اغتسل لرفع الجنابة طيب، ونسي أنه يوم جمعة، يغتسل مرة ثانية للجمعة. إذا اغتسل بنية الجنابة والجمعة جاز ذلك، ولا يلزمه أن يغتسل مرتين، لا يلزم أن يغتسل مرتين، غسل واحد وينوي الأمرين. لكن أهم شيء تكون شنو؟ النية حاضرة، أن يستحضر أن هذا الغسل للجنابة وللجمعة. إن اغتسل بنية التطهر، يريد أن يقرأ قرآن مثلا، يريد أن يصلي سنة طيب، يغتسل ليتطهر، فهذا الغسل هل يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء؟ الذي لا يشترط الترتيب في الوضوء كمالك وأبي حنيفة ما عندهم مشكلة، لأن الترتيب ليس بشرط عندهم ولا ركن، لا ليس بركن عندهم الترتيب، وهو غسل جميع أعضاء الوضوء طالما أنه نوى رفع الحدث، إذن خلاص هذا الغسل يكفي لأنه نوى رفع الحدث فيكفي. من يشترط الترتيب، وهم الحنابلة والشافعي يشترطون الترتيب في الوضوء، يقول ماشي هذا اغتسل لك ما توضأ. واضح؟ والصلاة هو ما في سبب للاغتسال شرعي، لأن ما لا عنده جنابة ولا صلاة جمعة ولا غسل إحرام ولا، واضح؟ فاغتساله هذا ما له معنى، إذن لابد أن يتوضأ. يقول إما أن يتوضأ قبل الغسل، إما يتوضأ بعد الغسل. طيب، أما الذي لا يشترط ليس الترتيب عنده ركنا طيب، وهو أيضا قول في مذهب أحمد أنه ليس بركن، فإذا كان كذلك فلا يضر الاغتسال طالما أنه نوى رفع الحدث، فإنه يصلي بهذا الاغتسال ويرتفع حدثه. الرابع وهو الاغتسال للتنظف، ولا خطر في باله أنه يعني بنية التطهر ولا شيء، بس بنية التنظف بزيل العرق، إزالة العرق، هذا لا 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 يصلي بهذا الغسل، مثل اللي يتوضأ بدون نية. يصير واحد يتوضأ بدون نية؟ ممكن يخطر ببالك واحد يتوضأ بدون نية؟ شلون؟ تعليم مثلا، التعليم جاءك إنسان ما يعرف يتوضأ، سواء كان مسلما جاهلا أو كان دخل في الإسلام حديثا ولا يعرف الوضوء، فأنت تقول له تعال أعلمك كيف الوضوء، تبدأ بغسل يديك وتغسل يديك أمامه، تقول افعل مثل ما أفعل، ولم يخطر في بالك أنك أنت تريد الوضوء، فتبدأ تغسل يديك ثم تقول له يلا تمضمض استنشق اغسل وجهك، وأنت تفعل أمامه حتى يفعل، ثم تغسل يديك ثم تمسح رأسك ثم تغسل قدميك، عرفت الوضوء؟ أنا بعد توضيت، لكن ما نوى، ما يصح أن يصلي بهذا الوضوء. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، لم ينوي الوضوء، لم ينوي، لكن إن نوى أن يعلمه وأن يرفع حدث نفسه فهذا ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. إذن هذا يبين أهمية النية. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: صفة الغسل الكامل هو أن ينوي كما تقدم، ثم يسمي ويغسل كفيه 3 وما لوثه من مني وغيره.
طبعا الآن يتكلم هو بعد أن تكلم ماذا يكفي في الغسل، إن فقط تعميم البدن بالماء، الآن يعطيك الغسل المستحب الكامل المفضل. نعم،
ويتوضأ كاملا.
عيد مرة ثانية.
صفة الغسل الكامل هو أن ينوي كما تقدم، ثم يسمي ويغسل كفيه 3 وما لوثه من مني وغيره.
هذا إذا كان غسل جنابة، إذا كان غسل جنابة فيغسل المني الذي أصاب جسده وأصاب يده. نعم.
ويتوضأ كاملا.
والوضوء قبل الغسل سنة، أن يتوضأ قبل أن يغتسل.
ثم يحثي على رأسه ثلاثة، يروي في كل مرة أصول شعر رأسه.
يروي
في كل مرة أصول شعر رأسه، ويغسل بقية جسده ثلاثة، ويدلكه
ويدلكه.
أحسن الله إليك. ويدلكه ويتيامن، ويغسل رجليه مكانا آخر، والمجزئ أن ينوي ثم يسمي، ويعم بالماء جميع بدنه.
بس هذا كافي، أن يعم بالماء جميع بدنه هذا كافي، كما قلنا لو غطس في الماء بنية الغسل يكفي هذا. نعم.
وما هو في حكم الظاهر من غير ضرر؟
حكم الظاهر يعني من أجزاء البدن، الشيء الظاهر يكفي هذا. نعم.
مقدار الماء الذي يسن أن يتوضأ به مد، وفي الاغتسال صاع، وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالعراقي، ويكره الإسراف.
نعم. الماء الذي يغتسل به الإنسان الأصل أن يقلل من الماء، ولذلك نقل عن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، يعني جده علي رضي الله عنه، الحسن ابن الحسن، والحسن المثنى، وفي الحسن المثلث، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، يعني اسمه حسن وابوه اسمه حسن وجده اسمه حسن، يسمون الحسن المثلث، وفي الحسن المثنى وفي الحسن لوحده رضي الله عنهم أجمعين. الحسن المثنى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كان في مجلس فقال قائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع، فقال الحسن ابن الحسن لا يكفيني، يعني صاع شوية صاع، والصاع أربعة أمداد، وهذا هو المد، المد ما يملأ الكفين، يعني تقريبا وينه تقريبا هذا يعني المد تقريبا كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع أربعة من هذا اللي هو البطل العود، ها قارورة الكبيرة لتر تقريبا هي الصاع. فقيل للحسن ابن الحسن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع، فقال لا يكفيني، يعني صاع ما يكفي في الغسل. فقال له جابر بن عبد الله قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمة، يعني من هو خير منك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وأكبر منك جمة شعر أكثر من شعرك، وكان يكفيه. وهذا رد قاسي شوية لكن أحيانا يحتاج إليه. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهما يملأ الكفين بدون إسراف، ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد قلنا ما يملأ الكفين، الكف الإنسان الطبيعي، يعني ليس الكف الكبير وليس الكف الصغير، الكف الطبيعية. طيب هذا هو المد، والصاع أربعة أمداد. شوف الناس الآن شلون يغتسلون شلون يتوضون، يعني أحيانا أنا أدخل الحمامات مثلا هذه المغاسل اللي تكون في حمامات المساجد وكذا، شوف الناس شلون يفتحون المي، يفتح المي على حده، وأحيانا مو قاعد يتوضى قاعد يفسر كمومه وكذا والمي يصب، أو أحيانا أغسل وكذا بقى أغسل رجلين أيضا خل المي يصب على ما ينزع جوربه على ما يرتب أموره حتى يغسل رجله، وهذا كله من الإسراف، وهذا من الإسراف وهو لا يجوز الإسراف والتبذير. الإنسان عليه أن يقتصد في الماء ولا يجوز له أن يتصرف بهذه الطريقة، وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع. هذا طبعا الكلام ليس فقط لمن عنده ماء قليل، لا حتى اللي عنده ماء كثير، حتى الذي عنده ماء كثير كذلك لا يصلح له أن يفعل هذا. نعم جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء قال ولو كنت على نهر جار، لكنه ضعيف لا يصح. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم.
الغسل في المسجد مباح، والمقصود بالمسجد يعني ساحة المسجد، نفس المسجد وليس حمامات المسجد اللي الحين موجودة، ما في أحد ينكر أن يجوز الغسل فيها، لكن في السابق ما في حمامات في المساجد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقصدون الغسل في المسجد يعني في زاوية من زوايا المسجد إنسان يتستر ويغتسل، نقول لا بأس بذلك. الأمر الثاني قال ما لم يؤذي به، ما لم يؤذي بهذا الغسل. وفي الحمام، الحمام نقصد الحمامات العامة اللي هي حمامات تنظيف، شفتوا المعاريس الحين أراد أن يتزوج راح الحمامات هذه اللي يدلكونه وينظفونه وكذا وهذا، لأن هذه الحمامات في الغالب تكون فيها منكرات، بعض الناس تلبس سراويل قصيرة جدا ويظهرون أمام بعض وأصوات عالية يعني فيها ظهور عورات وفيها ظهور، هذا المقصود بالحمام، وليس المقصود الحمام اللي هو اللي حنا نسميه حمام اليوم اللي هو الحش، هذا مكان قضاء الحاجة يسمونه الحش، لكن المقصود بالحمامات عند أهل العلم حمامات العامة، حمامات التنظيف، هذه هذا المقصود بها عندما يقولون الحمام. قالوا في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم اللي هي رؤية عورات الناس ورؤية الناس لعورته، فإن خيف كره، يعني مو متأكد إن في ظهور عورات يكره، متأكد إن في ظهور عورات لا حرمة يحرم هذا الأمر. نعم
أحسن الله إليك. ما يسن للجنب، يسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ.
نعم يعني قصدي ما يسن للجنب إذا لم يغتسل، يعني واحد أصاب جنابة أصاب أهله وقال ماني مغتسل بنام مثلا، قال أصاب أهله قال بأجل الاغتسال بغتسل بعد ساعة، ممكن ممكن يحدث هذا، إما يكون ما عنده ماء وإما يكون ماء بارد وإما يكون ما له خلق، المهم لا يريد أن يغتسل الآن ليس بلازم، الأفضل أن يغتسل مباشرة لكن ليس بلازم، فهذا لا يريد أن يغتسل مباشرة يريد أن يؤخر الغسل، يقول تو الناس على الغسل، فهذا الجنوب إذا يقول إذا كنت لا تريد أن تغتسل طيب على الأقل اغسل فرجك، أقل شيء تغسل الفرج. بعد قال توضأ لأكل، إذا بتاكل تبي تشرب ولا بتنام؟ قال لا بنام، توضأ إذا أردت أن تأكل أو أردت أن تشرب أو أردت أن تنام، طيب يسن لك أن تتوضأ. ولذلك عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، قال ينام وهو جنب؟ نعم إذا توضأ. فالإنسان الجنب إذا كان لا يريد أن يغتسل لا أقل من الوضوء، وكذلك إذا أراد يقول لا ما أريد أن أنام بروح أكل، نقول كذلك توضأ، فالوضوء لا يزيل الجنابة وإنما يخففها، الوضوء لا يطهر من الجنابة، وإذا لا يباح له أن يصلي مثلا وهو جنب، لكن يقول يخفف الجنابة، يخفف الجنابة. قال ومعاودة وطئ، أحيانا بعض الناس يكون عنده قدرة أنه يجامع أهله أكثر من مرة في وقت واحد، يقول يسن أن تتوضأ بينهما بين جماع وجماع، وإن اغتسلت أفضل، لكن إذا ما تبي تصل لا أقل من الوضوء، لا أقل من الوضوء بين جماع وجماع. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله الأغسال المستحبة 16 غسلا،
ستة عشر غسلا
لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها.
نعم هل بدأ الآن يتكلم عن الأغسال، بعد أن تكلم موجبات الغسل اللي هو الجنابة والحيض والنفاس، هي مستحبات الغسل، متى يستحب لك أن تغتسل، متى يستحب لك أن تغتسل؟ قال لصلاة جمعة، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل غسل لصلاة الجمعة واجب أو مستحب؟ وأكثر أهل العلم على أن غسل الجمعة مستحب، وهذا هو المذهب أن الغسل لصلاة الجمعة مستحب، طبعا مستحب لمن يحضرها، أما من لا يحضرها لا يستحب له، يعني مباح لمن لا يحضر الجمعة، وإنما الغسل لحضور الجمعة، الغسل لحضور الجمعة. وإذا قوله هنا لذكر حضرها، طيب لو أنثى حضرتها أيضا يستحب لها أن تغتسل، قال لأنه مكان اجتماع الناس حتى لا تكون هناك يعني رائحة العرق وغير ذلك، فيستحب للإنسان أن يتنظف لهذه الصلاة ذكرا كان أو أنثى إذا حضرها، أما إذا ما حضر الجمعة كان يكون مريضا أو مسافرا أو عاجزا، يعني هناك سبب يبيح له التخلف عن صلاة الجمعة فإنه لا يستحب له الاغتسال، لأن الاغتسال ليس ليوم الجمعة وإنما الاغتسال لحضور صلاة الجمعة. نعم
لغسل ميت.
نعم لغسل الميت، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قال فيستحب لمن غسل ميتا أن يغسل، ولم يقولوا بالوجوب لأن الحديث ظاهره من غسل ميت فليغتسل أنه وجوب، لكن الحديث على الصحيح موقوف من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاك جاء عن ابن عمر أنه قال كنا نغسل الأموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. والحديث ذكر جماهير المحدثين كالبخاري والدارقطني وابن حزم وغيرهم أنه موقوف من كلام أبي هريرة، لكن أخطأ بعضهم وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام فتوى أبي هريرة هو الذي قال من غسل ميتا فليغتسل، فظن البعض أن هذا من كلام النبي فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خطأ الرواة، وهذا من خطأ الرواة. فغسل من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل لكن لا يجب عليه، والمقصود غسل ميتا باشر تغسيله يعني حر مد يده ولمسه وكذا، أما اللي ماسك الهوز ولا اللي حاضر يطالع لا، المقصود الذي باشر تغسيل الميت مس جسده. نعم.
لصلاة عيد في يومه.
نعم، لصلاة عيد يستحب الاغتسال سواء عيد فطر أو عيد أضحى، لحديث علي رضي الله عنه لما سئل عن الغسل قال الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، فذكر أربعة يعني أحوال فيها الغسل، الجمعة وعرفة يوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى يعني لعيد الأضحى، الذهاب لصلاة عيد الأضحى الذهاب لصلاة عيد الفطر يستحب الاغتسال. نعم.
لصلاة كسوف. لصلاة استسقاء.
نعم، قاسوا على صلاة العيد وصلاة الجمعة ويوم عرفة قالوا إذا كل مكان أو كل عبادة فيها تجمع يستحب فيها الاغتسال، فاستحبوا الاغتسال في صلاة الكسوف وفي صلاة الاستسقاء، والصحيح أنه لا يستحب، صحيح أنه لا يستحب، وهذا هو القول الثاني في المذهب. نعم.
لجنون. لإغماء.
نعم، الجنون والإغماء متقاربان، لأن المقصود بالجنون اللي هو جن فترة ثم أفاق، مو مقصود أنه صار مجنون إذن يغتسل، لا جن ثم أفاق، هو تقريبا شبه الإغماء نوع من الصرع، يعني يصيب الإنسان الصرع مثلا ثم يفيق يقال له اغتسل، كذلك الذي يغمى عليه يقال له اغتسل، من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه بأبيه وأمي لما مرض وسمع الأذان قال قربوا لي الماء، تقول عائشة فقربنا فاغتسل، فقام ليصلي عفوا فتوضأ، فأراد أن يقوم ليصلي فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فأفاق بعد ذلك قال أصلى الناس قالوا ينتظرونك، قال قربوا لي الماء فاغتسل صلى الله عليه وسلم من إغمائه، اغتسل من الإغماء ثم قام لينهض ليصلي فأغمي عليه مرة ثانية صلاة ربي وسلامه عليه، فلما أفاق قال صلى الناس قال ينتظرونك يا رسول الله، قال قربوا لي الماء فاغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه ثالثة صلاة ربي وسلامه عليه، فلما أفاق صلى الناس قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله، قال مر أبو بكر ليصلي بالناس، يعني ما أقدر خلاص ماني قادر. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما أغمي عليه مرتين، مرتين يغمى عليه ومرتين يغتسل، فدل على أن من أغمي عليه يسن له أن يغتسل، وقاسوا على الإغماء اللي هو الصرع وما شابه من الجنون. نعم.
لاستحاضة لكل صلاة لإحرام.
لحظة، لاستحاضة لكل صلاة، حديث أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تستحاض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، أن تغتسل وتصلي، في بعض الروايات أمرها أن تغتسل لكل صلاة، والرواية الصحيحة أمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني هذا اجتهاد منها أنها كانت تغتسل لكل صلاة، لذلك المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة لكن لا يجب عليها، لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت من حيضها، وأما الاستحاضة فلا يجب عليها فيها الغسل. نعم.
لإحرام.
نعم، للإحرام سنة بالإجماع كما ذكر النووي أنه بالإجماع يستحب للإنسان يغتسل للإحرام. نعم.
لدخول مكة، لدخول حرم مكة.
كذلك دخول مكة يستحب له الاغتسال، وكذلك دخول حرم مكة. يعني مكة، عندنا مكة وعندنا حرم مكة وعندنا المسجد الحرام. عندنا مكة شرفها الله، وعندنا حرم مكة، وعندنا المسجد الحرام. مكة اللي هي المدينة المعروفة، حرم مكة اللي هو حدود الحرم. يعني عرفة وين الحين؟ عرفة في أي البلاد؟ لا، في أي البلاد؟ في مكة، لكن ليست من الحرم. مزدلفة في مكة لكنها من الحرم، فليست كل مكة حرم، ولكن هناك مكة دائرة كبيرة، وهناك دائرة أصغر وهي حرم مكة. حرم مكة لحدود الحرم، وقد تكلمنا فيه كثيرا هذا. طيب، حدود الحرم، حرم مكة، ثم عندنا المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لدخول مكة، كان يغتسل لدخول مكة، ولذلك لما أحرم من المدينة صلى الله عليه وسلم في حجه، لما بلغ ذي طوى عند قريب من مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم، فقالوا يستحب الاغتسال لدخول مكة. أما الدخول لحرم مكة فما أعلم فيه شيء، لكن على كل حال هذا هو المذهب. نعم.
لوقوف بعرفة.
نعم، وقوف عرفة ذكرنا هذا، قول علي رضي الله عنه أنه يستحب الاغتسال. لما سئل عن الغسل قال الغسل للجمعة ولعرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر. نعم.
لطواف زيارة، لطواف وداع.
نعم، أيضا لتجمع الناس فيه، لتجمع الناس فيه، فاستحبوا أن يكون هناك نفس الشيء، مبيت مزدلفة، رمي الجمار، كل هذه من باب أن هذا مكان فيه تجمع، إذن يستحب الاغتسال حتى لا تؤذي الناس برائحتك. فإذا عندنا رمي الجمار، مبيت مزدلفة، طواف وداع، طواف زيارة، صلاة استسقاء، صلاة كسوف، كل هذه لم يرد فيها دليل على استحباب الاغتسال فيها، وإذاك أهل العلم على قولين في هذا، قول أنه يستحب قياسا على الجمعة وحضورها وكذا والعيد وعرفة، وبعض أهل العلم يرى أنه لا، لكن على كل حال المذهب أنه يغتسل لمثل هذه الأماكن. نعم.
لطواف وداع، لمبيت بمزدلفة، لرمي جمار.
نعم.